أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. بعدما فرغ المصنف من ذكر الأدلة الأربعة على البراءة، الكتاب والسنة والإجماع والعقل، تعرض لوجوه أخرى تمسك بها للبراءة يراها غير تامة. فمن ذلك الاستدلال بالاستصحاب، استصحاب البراءة، ببيان السلام أن البراءة هي حالة سابقة متيقنة. مثلا في الصغير الذي بلغ كانت البراءة ثابتة له حال صغره، وكذلك المجنون الذي كان مجنونا حال الصغر أيضا، واستمر جنونه متصلا بالبلوغ ثم أفاق، فهذا كانت البراءة ثابتة له حال جنونه. الآن بعدما بلغ هذا الصغير وأفاق المجنون وابتليا بمثل مسألة شرب التتن، يحصل الشك، هل البراءة الثابتة لهما حال الصغر والجنون ارتفعت واشتغلت ذمتهما بحرمة شرب التتن، أم أن هذه البراءة لا زالت ثابتة لهما فيستصحب البراءة؟ للجواب على هذا لا بأس ولا بد من تقديم مقدمة. في هذه المقدمة نقول الاستصحاب يمكن أن يقال باعتباره بأحد وجهين. الأول من باب حكم العقل، بأن ما ثبت سابقا فإنه يبقى ويدوم، هذا الحكم العقلي ظني، لأنه ليس في العقل شيء يقول إنما ثبت سابقا فإنه حتما يدوم، ولكن العادة الغالب مثلا أن ما ثبت يبقى ويدوم إلى أن يرفعه الرافع مثلا، فيورث هذا الحكم الظن ببقاء ما كان، ويدعى أن العقلاء يعملون بهذا الظن وهذا الحكم العقل. بناء على هذا الوجه يكون الاستصحاب من الأمارات الظنية القائمة على الحكم الواقعي في الآن اللاحق، نظير إخبار الثقة. لو جاء الثقة الآن وأخبرنا عن المعصوم عليه السلام ببراءة هذا الذي بلغ أو أفاق من جنونه من حرمة شرب التتون، فإن خبر الثقة يكون حكاية عن الحكم الواقعي، ويدل على أن شرب التتم من حيث هو بالنسبة إلى هذين الشخصين ثابت، شرب التتم من حيث هو ثابت له الحرمة، والحرمة للشيء من حيث هو حكم واقع. يقول شرب التتم لهذين حرام، أي إن في الواقع حكما بحرمة شرب التتم ثابت لهذين مقابل الحكم الظاهر الذي موضوعه الشك. كما لو أخبر الثقة بثبوت البراءة الآن لهذين أو عموما لا يحرم شرب التتم، كذلك لو استصحبناها من هذا الباب، من باب الحكم العقلي المفيد للظن، تكون كاشفا ظنيا عن الواقع. طبعا هو في محله في إشكال أن هذا الظن ما الدليل على حجيته، لكن لو قلنا به فهو من باب أمارة ظنية على الواقع، ويخرج الاستصحاب بهذا عن الأصول العملية. هذا طريق ووجه لاعتباره، الوجه الآخر لاعتبار الاستصحاب أن يؤخذ من الأخبار الدالة عليه، من مثل صحاح زرارة التي تأتي إن شاء الله في بحث الاستصحاب، والأخبار التي تدل على هذا المعنى: من كان على يقين بشيء فشك فيه فليمضي على يقينه، فإن اليقين لا ينقض بالشك، لا تنقض اليقين بالشك، ولكن انقضه بيقين آخر، وأمثال ذلك. على هذا التقدير يكون الاستصحاب دالا على جعل حكم ظاهر في الآن اللاحق مماثل للحكم الواقعي الثابت في الآن السابق. مثلا إذا كنت أعرف أن صلاة الجمعة واجبة في زمان حضور المعصوم عليه السلام كما هو المفروض، ونعرف طبعا أن هذا الوجوب في زمان الحضور هو وجوب واقعي ثابت للجمعة من حيث هي، في اليوم وفي زمان الغيبة إذا شككنا فاستصحبنا الوجوب بعد كون الاستصحاب قاعدة مأخوذة من هذه الأخبار، فمفاد هذه الأخبار أن قاعدة الاستصحاب تثبت في ظرف الشك وفي الظاهر حكما يماثل ما كان ثابتا واقعا من قبل. الوجوب الذي كان ثابتا واقعا للجمعة في زمان الحضور يثبت الاستصحاب حكما مثله وجوبا آخر لكن في الظاهر موضوعه الشك، الشيء من حيث هو مشتبه الحكم. مثلا عليكم السلام، إذن الاستصحاب بناء على أخذه من حكم العقل بأن ما ثبت فإنه يدوم ويبقى هو أمارة ظنية، إذا قلنا باعتباره يثبت به حكم واقعي فعلا، كما هو مفاد سائر الأمارات كخبر الثقة. وأما بناء على أخذ الاستصحاب من أخبار لا تنقض اليقين بالشك ونحوه، فهو أصل عملي يفيد حكما ظاهريا في ظرف الشك مماثلا لما كان ثابتا من حكم واقع. إذا تبين هذا نقول في محله ذكروا فرقا مهما بين الأمارة والأصل الشرعي التعبدي. فالأمارة تثبت ما تقوم عليه وتثبت جميع لوازمه سواء كانت شرعية أو كانت غير شرعية كاللوازم العادية والعقلية. فإذا كان زيد يشك الآن في حياته فجاءت البينة تخبر بأنه حي، ترتب ثبوت الحياة وهو نفس المخبر به يثبت، ويثبت معه لازمه الشرعي وغير الشرعي. فيثبت معه مثلا إذا كانت له زوجة وجوب النفقة في ماله على زوجته، هذا حكم شرعي وأثر شرعي ولازم شرعي لحياته. في مورد آخر مثلا يثبت نبات لحيته، مثلا لو فرضنا أن زيدا فقد وكانت سنه 10 سنين، الآن مضت 10 سنين أخرى، لو كان حيا لكان ابن 20، ابن 10 سنين ما كانت له لحية، ابن 20 في العادة تكون له لحية، فلازم بقائه حيا إلى اليوم الذي يكمل به 20 سنة أن تكون لحيته قد نبتت لزوما عاديا لا عقليا. لا مانع في العقل أن يصير عمره 50 ولا لحية له، لكن في العادة تنبت لحيته في سن 20. فإذا كان أبوه نذر إن نبتت لحية ولدي زيد أن يتصدق بدرهم، الآن بعد مرور 10 سنين على غيابه نشك لا زال حيا أم أنه مات، فنستصحب حياته تثبت الحياة ويثبت لازمه العادي، فيقال إذن إذن قلت نستصحب، اترك الاستصحاب، أخبرتنا البينة أمارة نريد بعد ذلك أن نطبقه على الاستصحاب إذا كان أمارة، أخبرتني البينة اليوم أنه حي، فيثبت حياته بالبينة ويثبت لازمها العادي، فأقول الحمد لله رب العالمين، خبران ساران اليوم، أولا زيد حي وثانيا نبتت لحيته، لأن هذا هو اللازم لحياته إلى اليوم. ثم يترتب على ذلك اللازم الشرعي للنبات اللحية وهو وجوب الصدقة، فإن وجوب الصدقة وإن لم يكن لازما لنفس الحياة اللي هو مخبر به وكان لازما شرعيا للازمها العادي وهو نبات اللحية، نبات اللحية لازم عادي للحياة ووجوب التصدق لازم شرعي للازم العادي، فلا يترتب على الحياه الا بواسطه غير شرعيه، بواسطه اللازم العادي. لكن الاماره كالبينه تثبت اللازم العادي، تثبت نبات اللحيه، فاذا اثبتته يترتب عليه اثره الشرعي. إذن الأمارة تثبت ما تقوم عليه وتثبت جميع لوازمه، شرعية كانت أو غير شرعية. ما الوجه في هذا؟ الوجه في أن الأمارة حكاية عن الواقع. عندما تقول البينة زيد حي، تحكي عن كون حياته ثابتة في الواقع، واقع الحال أن حياته موجودة وهو حي، تماما كما لو علمت وأيقنت بأنه حي. كيف يكشف بهذا اليقين ثبوت حياته في الواقع؟ حكاية البينة حكاية عن الواقع أيضا، عن ثبوت حياته في الواقع، مع فرق أنك إذا أيقنت فالحكاية تامة لا احتمال خلاف فيها، لكن إخبار البينة أو الثقة مثلا لا يفيد أكثر من الظن، فهي حكاية عن الواقع ناقصة. لكن الدليل الشرعي الذي اعتبر هذه الحكاية وجعلها حجة هو يلغي احتمال الخلاف وينزلها منزلة العلم، ويجعل من أخبر وقامت عنده البينة كأنه عالم بثبوت الحياة، وكما أنك لو علمت باليقين الآن بأن زيدا حي لعلمت أيضا بحكم العادة بأن لحيته نبتت. كذلك عندما يخبرك البينة أو الثقة بأن زيدا حي فهو في الحقيقة يخبرك عن ثبوت الشيء أي الحياة واقعا بما له من لوازم. مثلا إذا علمت إجمالا أن جدار زيد صبغ إما بالأبيض وإما باللون الأبيض وإما باللون الأسود، حتما لم يصبغ بثالث. فإذا جاءت البينة تقول ليس جدار زيد أبيض، تقول إذن حتما هو أسود. كونه أسود ليس لازما في الأصل لعدم البياض، لجواز أن يكون لون ثالث، لكن بمقتضى هذا العلم الإجمالي أنه لا يخلو من اللونين، فنفي البينة للبياض يستلزم إثبات السواد، فيثبت هذا اللازم. وهذا لازم طارئ بالأصالة، ليس بلازم، قلت لجواز لون ثالث، لكن بمقتضى هذا العلم الإجمالي يصبح لازما، فهو لازم طارئ. هذا يعبر عنه بالمقارن، عدم البياض يقارن وجود السواد بعد العلم إجمالا بأنه لا يخلو من أحدهما. إذن الأمارة تثبت ما تحكيه وتثبت كل لوازمه العادية والعقلية فضلا عن الشرعية، وكذلك مقارناته التي هي ليست في الأصل لوازم لكن تكون لازمة لفرض مثل العلم إجمالا بعدم الخلو عنها أو عن ذاك المنفي. والنكتة أن الأمارة حكاية عن الواقع كحكاية ما يفيد القطع واليقين بالواقع مع فرض كونها ناقصة، لكن الدليل الشرعي على اعتبارها يجبر هذا النقص ويرفع احتمال الخلاف، يتمم هذه الحكاية، يجعلها علما، يجعل الحاكي المحكي له عالما وأمثال ذلك. أما إذا كان، خذ هذا في الأمارة، إذا كان الاستصحاب مأخوذا من الدليل العقل الظني يكون أمارة، وبالتالي يثبت مجراه ولوازم مجراه كلها ومقارنات هذا المجرى. أما الأصل العملي التعبدي فليس كالأمارة من هذه الجهة، ولا يثبت لوازم مجراه غير شرعية، ولا ما يترتب على تلك اللوازم غير الشرعية وإن كان شرعيا، فلا يثبت إلا ما كان بنفسه حكما شرعيا يجري فيه نفسه الاستصحاب، أو موضوعا له أثر شرعي فيستصحب الموضوع وإن لم يكن هو حكما شرعيا، لكن يستصحب بلحاظ ما يترتب عليه من حكم وأثر شرعي. لماذا؟ نكتة ذلك أن الأصل العملي تعبد من الشارع، تعبد شرعي، تصرف من الشارع، وأنت الآن فعلا شاك، لا تدري يحرم أو يحل، الشارع يتصرف ويقول أنت فعلا محكوم بالحل مثلا، وهذا تصرف من الشارع، تعبد من الشارع. تعبدات الشارع لا تنال إلا ما كان بيد الشارع من حيث هو شارع ومن شأنه كشارع أن يتصرف فيه ويتحكم فيه. وكل ما وراء ذلك من تصرفات وتحكمات فهي تصرفاته لا بما هو شارع، بل بما هو خالق ومكون، والدليل الصادر من الشارع بما هو شارع لا يحمل على ما هو من شأنه كخالق ومكون، فعلا هو يتصرف كشارع فينزل على ما يمكن له التصرف فيه بما هو شارع. والأصل العملي يثبت أو ينفي، مثلا الاحتياط إذا كان هناك أصل شرعي احتياط إذا ثبت من الأدلة ويثبت الحكم والتكليف، البراءة الشرعية تنفي، الاستصحاب قابل لهما، إن كانت الحالة السابقة ثبوت الحكم فهو يثبت الحكم، إن كانت الحالة السابقة نفي الحكم فهو ينفي الحكم. إذن الأصول العملية تثبت وتنفي، الأصول العملية الشرعية تثبت وتنفي، بما أنها تعبدات شرعية صادرة من الشارع كشارع وبمقتضى ما قدمنا لابد أن تنزل على ما للشارع بما هو شارع أن يتصرف فيه فيضع ويرفع يثبت أو ينفي. من هذه الجهة تعين أن يكون ما يجري فيه الأصل العملي إثباتا ونفيا، إما ما هو بنفسه حكم شرعي باعتبار أن للشارع أن يضع الحكم وأن يرفعه، وإما ما هو موضوع له حكم وأثر شرعي، فإن للشارع أن يقول هذا الموضوع ثابت بلحاظ ما له من أثر ليكون الحكم ثابتا له، أو يقول ليس بثابت بلحاظ ما له من نفي الأثر، ونفي الأثر شرعي أيضا شرعي، لأن بيد الشارع الإثبات والنفي. من هنا تعين أن يكون ما يجري فيه الأصول عموما والاستصحاب منها أن يكون حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي، يعني ما يجمعه عنوان أن يكون بيد الشارع كشارع وضعه ورفعه. فعلى هذا لو كان الاستصحاب مأخوذا من الأخبار لم يثبت به إلا ما كان حكما شرعيا أو موضوعا بلحاظ لازمه الشرع. إذا تبين هذا نقول في محل الكلام وهو استصحاب البراءة. على الأول وهو كون الاستصحاب من الأمارات، ما الذي يراد استصحابه هنا؟ ما الذي كان ثابتا حال الصغر؟ يقول المصنف المتصور استصحابه واحد من أمور ثلاثة: البراءة، طبعا بالنتيجة كلها واحد لكن ربما يكون بينها من حيث الذات اختلاف. البراءة بمعنى فراغ ذمته، عدم اشتغال ذمته بالتحريم مثلا في شبهة التتون، عدم كون التحريم على ذمته وعلى عهدته، براءة بهذا المعنى. عدم المنع من الفعل وحال الصغر والجنون لم يكن ممنوعا من شرب التتون، هذا الأمر الثاني. والثالث عدم استحقاق العقاب على شرب التتون، هذه أمور ثلاثة. يقول ما في شيء غيرها، لم يكن في السابق شيء غير واحد من هذه الثلاثة يتصور جريان الاستصحاب فيه. طيب هذا هو المستصحب، واحد من هذه الثلاثة. نحن نستصحب هذا الواحد من الثلاثة لأي غرض؟ ما المقصود إثباته؟ المقصود إثباته واحد من أمرين: إما نفس عدم الاستحقاق للعقاب، أو شيء لو ثبت لترتب عليه جزما عدم استحقاق العقاب. مثل ماذا؟ مثل إثبات الجواز فعلا، الرخصة في الفعل فعلا، وهذا إذا أثبتناه يترتب عليه عدم استحقاق العقاب. فإما أن نثبت عدم استحقاق العقاب ابتداء، أو نثبت شيئا يلزمه باليقين عدم استحقاق العقاب، هذا الذي نريده. تعال إلى هذه الثلاثة، لآخذ منها أولا ثالثها وهو عدم استحقاق العقاب. هو إذا أجرينا الاستصحاب فيه وبعدم استحقاق العقاب ليس حكما شرعيا ولا موضوعا لحكم شرعي، هو حكم عقلي. العقل يقول تستحق أو لا تستحق، في مورد الاستحقاق يحكم به، في مورد عدم الاستحقاق يحكم بالعدم، هذا حكم عقلي وليس حكما شرعيا أو موضوعا له حكم شرعي. لكن على ما قدمنا من أن الأمارة تثبت متعلقها ولوازم متعلقها، تثبت كل شيء كأنها العلم وكأن الواقع انكشف أمامك، فإذا قام الاستصحاب وهو أمارة على التقدير الأول على عدم الاستحقاق وثبت عدم الاستحقاق انتهى الأمر. واضح الكلام؟ وهنا نكتة قبل هذا ألفت إليه المصنف، أننا نريد من الاستصحاب أن نثبت عدم استحقاق العقاب أو عدم ترتب العقاب بالقطع. لماذا؟ قال لأنك إذا أثبتته لا بالقطع يعني بالظن ويبقى احتمال العقاب، فتبقى محتاجا إلى ما يؤمن عن هذا الاحتمال، ولا يغنيك الاستصحاب عن أن تتمسك بذيل قاعدة قبح العقاب بلا بيان. تقول هذا احتمال لا بيان على العقاب أو ما يستلزم هنا من الحكم، فالعقاب قبيح. وإذا وصل الأمر إلى هذا كان الاستصحاب لغوا ولم يكن دليلا برأسه لإثبات البراءة، فلابد من البراءة. إذن لابد ليكون دليلا برأسه من أن أثبت به عدم استحقاق العقاب بالقطع أو عدم ترتب العقاب كما عبر هو بالقطع، أو أثبت شيئا لازمه عدم استحقاق العقاب بالقطع مثل إثبات جواز الفعل، الرخصة في الفعل. فإذا أخذنا من الثلاثة نفس عدم استحقاق العقاب، لم يكن مستحقا للعقاب لو شرب التتن حال الصغر أو الجنون، الآن يشك يستحق أو لا، نقول من باب الاستصحاب ما ثبت يبقى ولو ظنا، لكن مفروض أنه معتبر والكلام على اعتباره، فيكون أمارة على عدم الاستحقاق كأني علمت بأنه لا يستحق اليوم عقابا حال شرب التتن، انتهى الأمر. إذا أجريت الاستصحاب في غير عدم استحقاق العقاب، أقول سابقا كانت براءة يعني لم يكن في ذمته وعلى عهدته تكليف حرمة، اليوم نشك، قبل الاستصحاب نقول اليوم أيضا ليس على عهدته حرمة، أو لم يكن ممنوعا من الفعل، الآن أيضا ليس ممنوعا من الفعل. التفت جيدا، قد تتخيل أنه إذا انتهى الأمر ثبتت براءته وعدم اشتغال ذمته الآن أو عدم ممنوعيته من الفعل، ماذا وراء ذلك؟ يترتب عليه عدم استحقاق العقاب كافي. قل لا، اصبر قليلا، فإن البراءة أو عدم المانع من الفعل اللذين كانا سابقا حال الجنون والصغار ليس حكمين شرعيين، ليس معناه البراءة بحكم الشارع، عدم المانع بحكم الشارع، وذلك لأنه كان صغيرا أو مجنونا، والصغير والمجنون لا شريعة في حقه، وفعل القلم ما فيش أصلا تشريع في حقه، لا سلبا ولا إيجابا، لا نفيا ولا إثباتا، غير مكلف، كأن الزمان بالنسبة إليه زمان ما قبل الإسلام. طبعا ليس هكذا على الإطلاق، هناك آداب معينة للصغار، هذا شيء آخر، لكن من حيث التكاليف الإلزامية التي هي محل الكلام في البراءة ومنشأ احتمال العقاب، وكأن الزمان بالنسبة إليه زمان ما قبل الإسلام، زمان الجاهلية الأولى. فعدم المنع الذي كان ليس بحكم الشارع من باب عدم شريعة، براءة وعدم اشتغال ذمتي في ذاك الوقت ليس من باب أن الشارع قال ليس في ذمته حكم ولا على عهدته تكليف، من باب أنه لم يكن شريعة ولا تكاليف. هذا النحو من العدم ليس حكما شرعيا. الحكم الشرعي العدم يكون حكما شرعيا. قبل قليل قلت لك العدم والرفع مثل الإثبات، بيد الشارع ويسند إليه وحكم شرعي. لكن إذا كان من الشارع، يعني في المورد القابل لتشريع الشارع كالبالغ، إذا الشارع قال لا تكليف في عهدته يعني نفاه، فهو حكم بالعدم. لا ممنوعية عليه من الفعل، فهو حكم بالرخصة له في الفعل بالجواز. لكن في الصغير والمجنون حيث لا قابلية للشريعة وللتكليف، العدم الموجود ليس حكما شرعيا. فلا تقول خلص بمجرد أن استصحبنا بالاستصحاب المبني على كونه أمارة أنه ممنوع من غير ممنوع من الفعل، أو أنه ذمته بريئة انتهى الأمر. لا، هذه أعدام غير شرعية. لكن مع ذلك نقول صحيح هي أعدام غير شرعية، لكن الأمارة تثبتها وتثبت لوازمها ومقارناتها. طيب إذا كان الآن بمقتضى الأمارة أيضا، الآن بمقتضى الأمارة أيضا ذمته بريئة ليس تشتغل بالحرمة، أو هو ليس ممنوعا من الفعل هكذا بمقتضى الاستصحاب الآن كأمارة، في المبدأ ليس من لوازم ذلك أن يكون هو فعلا محكوما بجواز الفعل. لماذا؟ لأنه يجوز أن تخلو الواقعة من كل الأحكام الشرعية، لا يكون على عهدته في السابق حرمة، ولا يكون الآن حرمة ولا غيرها. ولم يكن على عهدته حرمة، لم يكن ممنوعا من الفعل، الآن لا يكون ممنوعا، لا يكون عليه حرمة ولا يكون غير ممنوع ولا عليه غير حرمة. لأن في المبدأ يجوز أن يخلو المورد من كل حكم، الحرمة وغيرها، المنع وعدمه. لكن لما علمنا إجمالا أنه لا تخلو الواقع من حكم، وإذا أثبتنا الآن وبعدما أصبح قابلا للتكليف كبيرا عاقلا أنه ليس ممنوعا من الفعل أو ذمته بريئة من الحرمة بمقتضى الاستصحاب اللي هو أمارة، وعلمنا إجمالا في ظل الشريعة بأن الواقعة لا تخلو من حكم، إذن يعني لازم ذلك، لازم كونه بريئا من الحرمة غير ممنوعا من الفعل أن يكون الحكم الشرعي الذي لا يخلو منه هو حكم الجواز، يكون مرخصا في الفعل، يكون في ذمته أو على عهدته إن صح التعبير على العهدة، وفي الذمة الرخصة والجواز، لا يكون ممنوعا من الفعل فيكون جائزا له الفعل بحكم الشارع، لأننا الآن في ظل الشريعة وأصبح هو قابلا للتشريع، وعلمنا أن الواقع لا تخلو من حكم، وهذا شرب التتب بالنسبة إليه لابد أن يكون له حكم، وأثبتنا بالاستصحاب أنه بريء من الحرمة غير ممنوع من الفعل، فلازم ذلك أن يكون محكوما بالجواز، فيثبت هذا اللازم، يثبت هذا اللازم اللي هو ليس من اللوازم الشرعية، لأن قلت في الأصل يجوز أن تخلو الواقع من الحكم، ولا يتعين أن إذا لم يكن عليه حرمة أو لم يكن ممنوعا إذن هو جائز، يجوز أن لا يكون أي حكم هنا، لكن علمنا بأن الشريعة فيها لكل واقعة حكم، وأن كل واقعة فلا حكم ولا تخلو من، جعل الواقعة متعينة للحكم بالجواز، فإن لازم ألا يكون ممنوعا من الفعل عند لزوم أن يكون لهذا الفعل حكم هو أن يكون الحكم جائزا، وكذلك لازم أن يكون بريئا من حرمة الفعل عند لزوم وتعين أن يكون هذا الفعل محكوما بحكم، فيصبح هذا الجواز من قبيل المقارنات، كيف جدار زيد ليس بأبيض نقول ولا يلزم أن يكون أسود، يجوز أن يكون أحمر، لكن علمنا إجمالا بأنه إما أبيض وإما أسود يقضي بعد نفي بياضه بأن يكون أسود، هذا اللي قلنا ليس لازما في الأصل لجواز الخلو منهما من البياض والسواد، لكن يطرأ له اللزوم بسبب هذا العلم الإجمالي يسميه من المقارنات، هذا الجواز هنا أيضا من المقارنات لعدم المنع وللبراءة من التحريم، لأن في الأصل يجوز أن تخلو الواقعة ويخلو فعله من التحريم ومن الجواز ومن كل حكم، لكن العلم الإجمالي بأنه لابد أن يكون في الواقعة حكم حتى ما عند نفي التحريم وعند نفي المنع من الفعل أن يكون الحكم الموجود هو الجواز، مثل ما يحتم هناك أن يكون اللون الموجود هو السواد، فيثبت هذا اللازم لما قامت عليه أمارة الاستصحاب وهو عدم المنع من الفعل وعدم اشتغال الذمة أو بل عدم اشتغال بالتحريم أو براءة الذمة من التحريم، لما قلناه من أن الأمارة تثبت مجراها مؤداها ولوازمة ولو غير الشرعية واللوازم والمقارنات هنا كذلك، إذن إذا استصحبنا نفس عدم استحقاق العقاب انتهى الأمر، هو نفسه هذا وإن كان حكما عقليا ولكن الأمارة تثبته، تقول أنت الآن غير مستحق العقاب تماما، كما لو جاء خبر الثقة يقول سمعت الإمام عليه السلام يقول الشاك في حرمة شرب التتن ليس عليه عقاب في فعله، ما كنت تحكم بهذا؟ الآن إذا قام استصحاب عليه وهو أمارة يثبته، وإذا استصحبنا الآخرين يثبت لازمهما أي مقارنهما، اللازم الطارئ إذا شئت وهو جواز الفعل اللي يترتب عليه القطع، إذا كان الفعل جائزا يترتب عليه القطع بعدم استحقاق العقاب، ما معنى أن يقول الشارع الفعل جائزا وقد قال، لأن الأمارة تقول غير ممنوع من الفعل ولا على عهدته حرمته. إذن وهي تقول هذا بالالتزام، إذن الفعل جائز له لئلا يخلو الواقع من حكم. فالشارع اللي تعبدنا بهذا هو قال هنا إذن الفعل له جائز. وإذا قال الشارع الفعل جائز قاطعنا بعدم استحقاق العقاب وعدم ترتب العقاب على هذا الفعل. فالاستصحاب على هذا التقدير أي كونه أمارة ينفع هنا مهما كان المستصحب من هذه الثلاثة، ولكن إذا كان الاستصحاب أصلا عملية، وقد قدمنا أنه لا يثبت إلا ما كان بيد الشارع وضعه ورفعه من الحكم نفسه أو الموضوع ذي الحكم، فيجلس أصحاب مثلا في نفس الوجوب إن كان له حالة سابقة والتحريم في الطهارة والنجاسة وأمثال ذلك من الأحكام الشرعية، ويجري في الموضوعات ذوات اللوازم والآثار والأحكام الشرعية مثل استصحاب حياة زيد عند الشك فيها بقاء لإثبات وجوب نفقة زوجته عليه. فإن كان له مال وله ولي هنا مثلا أو الحاكم يأخذ من ماله هذا ويعطي الزوجة، وإلا يبقى في ذمته، فإن نفقة الزوجة مما تقضى تثبت في الذمة. هكذا يجري الاستصحاب بهذا اللحاظ. هل ينطبق هذا المعنى على ما نحن فيه؟ يقول كلا، لأننا ماذا نريد أن نثبت؟ ما المقصود من إجراء الاستصحاب؟ قلنا المقصود إما إثبات عدم استحقاق العقاب ابتداء أو شيء يستلزم ذلك مثل إثبات الجواز، الرخصة في الفعل شرعا، جواز الفعل شرعا الذي يترتب عليه عدم الاستحقاق قطعا. وتعال نأخذ هذه الثلاثة واحدا واحدا وننظر كيف يكون الحال. بالنسبة إلى استصحاب نفس عدم الاستحقاق، تقول لم يكن مستحقا للعقاب، وقلت لك لابد من أن يكون مستصحب حكما شرعيا أو موضوعا ذهب. هذا قلنا قبل قليل لا هو ما حكم شرعي ولا موضوع ذو حكم شرعي، إنما هو حكم عقلي في مورده، مثلا عند تحقق العصيان والمخالفة للآمر يستقل العقل باستحقاق العقاب، العقل يحكم بذلك، فهذا حكم عقلي وليس حكما شرعيا أو موضوعا ذا حكم شرعي، فلا يجب فيه الاستصحاب. ليس لك أن تستصحب عدم استحقاق العقاب لتقول فيثبت في الآن اللاحق عدم الاستحقاق كما كان في الآن السابق، وهذا ليس حكما شرعية. أما إذا أردت أن تستصحب عدم المنع من الفعل، من فعل شرب التتن أو براءة الذمة عن حرمة، عدم اشتغال الذمة، عدم كون حرمة شرب التتن على ذمة المكلف، فنقول هذان ليسا حكمين شرعيين، وقد بينت ذلك، فإن الثابت سابقا على عدم من باب عدم شريعة لا من باب أن الشارع حكم بالعدم، لم يكن تكليف أصلا، لم يكن تحريم وغير تحريم بالنسبة إليه، كان الزمان زمان الجاهلية الأولى، هذا لا يكون حكما شرعيا.
فلا يجري فيه الاستصحاب من باب أنه هو حكم ويثبت بنفسه، كما قلنا في الأمارة، أمارة إذا حكت عنه وأثبتت لا تثبت حكما، هذا ليس بحكم. لكن في الأمارة فررنا فقلنا تثبت لازمه وهو الجواز مقارنه، ها؟ التفت إلى المطلب. هنا تقول طيب هو ليس حكما لكنه موضوع ذو حكم، لأن باستصحاب وإثبات عدم المانع من الفعل وعدم كون التحريم على العهدة ماذا يثبت؟ إذن لازمه أن الفعل محكوم بالجواز كما بينا. قلنا نعم هذا لازمه، لكنه ليس لازما شرعيا، بل هو من المقارنات. في الأصل يمكن أن يكون غير ممنوع من الفعل، يعني ما في منع، ولا على عهدته تحريم، وأيضا لا يكون جواز للفعل ولا أي حكم آخر، ولا يلزم عدم هذا ثبوت ذاك أي الجواز. لكن للعلم إجمالا بالدليل بأن الواقع لا تخلو من حكم، فعندما يثبت عدم المنع من الفعل وعدم التحريم على العهدة، اللازم المناسب لهذا ما هو من الأحكام اللي لا يخلو الواقع منها؟ هو الجواز اللي أسميناه من المقارنات، نظير مقارنة ثبوت السواد لنفي البياض عند العلم بأنه لا يخلو من أحد اللونين، هذا ليس لازما شرعيا. والأصل لا يثبت اللوازم غير الشرعية، لو أثبته لترتب عليه عدم استحقاق العقاب، ونحن نريد إما أن نثبت عدم استحقاق العقاب ابتداء أو شيئا كالجواز يترتب عليه عدم الاستحقاق، لكن هذا الجواز إثباته يكون من باب الأصل المثبت، والأصل المثبت الصلاح بينهم في الأصل الذي يجري ليثبت به لازم المجرى في الاستصحاب، لازم المستصحاب غير الشرعي، بهذا اللحاظ يسمونه أصلا مثبتا. وعلى ما قدمنا في الأصل المثبت ليس بحجة، لا يثبت اللوازم غير الشرعية لمجراه، وهنا لا يثبت الجواز الشرعي ليترتب عليه القطع بعدم استحقاق العقاب. واضح كلام؟ فظهر لك أن القول بإثبات البراءة من باب الاستصحاب اللي نحن في صدد نقاشه لا يتم إلا على أحد أمرين. الأول أن نقول إن الاستصحاب أمارة. الثاني أن نقول إنه أصل عملي، لكن نقول بحجية الأصل المثبت. ومن هنا يظهر لك إشكال على استدلال البعض بالاستصحاب للبراءة، مع أن هذا البعض ماذا يقول؟ الاستصحاب أصل عملي يعني ليس أمارة، والأصل المثبت ليس بحجة. يقول هو أصل عملي والمثبت منه ليس بحجة، ومع ذلك يستدل بالاستصحاب في المقام. ظهر إشكال هذا، وأن الاستصحاب كأصل عملي هنا لا يثبت البراءة إلا من باب الأصل المثبت، وأنت لا تقول بحجيته. واضح هذا المقدار؟ سأقرأ لك هذا بأسرع ما يكون. قال: وقد يستدل على البراءة بوجوه غير ناهضة، منها استصحاب البراءة المتيقنة حال الصغر أو الجنون. نحن فرضنا وفرض المصنف أن المستصحب براءة ثابتة متى؟ حال الصغر أو حال الجنون.
فرط الجنون في الصغر بعد
إيه؟ فليكن، لكنه موضوع آخر. استمر، شوف، استمر جنونه حتى بلغ ثم أفاق. ليش أقول هذا؟ لأن لو قلت هذا هو حتما، لأن لو قلت بلغ ماذا عاقلا ما لا، إذا بلغ عاقلا ما لك طريق إلى إثبات البراءة إلا البراءة حال الصغر، واضح؟ إذا بلغ عاقلا وأردت أن تثبت البراءة بس أصحابها، لابد أن تصحح البراءة الثابتة متى؟ قبل البلوغ حال الصغر، فيكون فرضا واحدا مش فرضا ثانيا، يعني البراءة حال الصغر يرجع إلى ذاك حتى نجعله فرضا ثانيا غير استصحاب البراءة حال الصغر وهي البراءة حال جنون. لابد أن نفرضه كان مجنونا واستمر جنونه وبلغ مجنونا ثم أفاق بعد ذلك، حينئذ لا تقول باستصحاب براءة من الصغر، البراءة الثابتة حال الجنون المتصل بالصغر، واضح؟ إذا نحن فرضنا كما فرض المصنف البراءة الثابتة حال الصغر أو الجنون بهذا البيان حتى لا يجيء أي وهم آخر. ويمكن فرض المستصحب هي البراءة الثابتة قبل الشريعة، إذا فرضنا شخصا كان موجودا قبل الإسلام، وقبل الإسلام ما في شريعة، إذن هو غير مكلف، يعني هناك براءة. فإذا جاء الإسلام وجاءت الشريعة وابتلي بواقعة شرب التتن وشك في حكمها، يمكن أيضا أن يقال بس أصحاب البراءة الثابتة قبل الشريعة، ربما في الحواشي تجد تصويره هكذا. وفيه أن الاستدلال مبني على اعتبار الاستصحاب من باب الظن أمارة، فيدخل أصل البراءة بذلك في الأمارات. أصل البراءة أثبتته بما؟ بالاستصحاب، والاستصحاب أمارة، يعني دل عليه الدليل الاجتهادي فيكون من الأمارات. البراءة اللي منشأها الاستصحاب تكون أمارة، واضح؟ أصل البراءة ما هو هنا؟ استصحابها، والاستصحاب عموما ما هو؟ أمارة، فأصل البراءة أمارة، فيدخل في الأمارات الدالة على الحكم الواقعي دون الأصول العملية الشرعية المثبتة للأحكام الظاهرية. وسيجيء عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظن إن شاء الله في محل يقول هذا باطل دليله لا يتم. أفرض أنه يحصل من العقل، من حكم العقل ظن بالبقاء، وما الدليل على حجية هذا الظن؟ وإن الظن لا يغني من الحق شيئا إلا ما قام الدليل على اعتباره. مثلا إذا الاستدلال مبني على اعتبار الاستصحاب من هذا حتى يثبت نفس عدم الاستحقاق، أو يثبت عدم المنع أو براءة من التحريم، فيثبت لازمهما أي مقارنهما وهو الجواز اللي يترتب عليه القطع بعدم ترتب العقاب وعدم استحقاق العقاب. هذا على كون الاستصحاب أمارة ينفع. وأما لو قلنا باعتبار الاستصحاب من باب الأخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك، وبالتالي هو أصل عملي شرعي تعبد، فلا ينفع في المقام، لأن الثابت بها بالأخبار الدالة على الاستصحاب هي عندما تدل على الاستصحاب تدل على كوني أصلا عمليا شرعيا تعبديا، فلا يثبت بها. إلا أن مجرى هذا الأصل لابد أن يكون حكما أو موضوعا ذا حكم شرعي، ولا يثبت بها إمكان إثباتها، لا يثبت بهذه الأخبار إمكان إثبات هذه القاعدة لاستصحاب للوازم غير الشرعية للمستصحاب، لأن الثابت بها ترتب اللوازم المجعولة الشرعية على المستصحاب، هكذا تدل هذه الأخبار لا أكثر. والمستصحاب هنا واحد من أمور ثلاثة، ليس إلا براءة الذمة من التكليف من التحريم وعدم المنع من الفعل. ليش نقول عدم المنع من الفعل؟ لأن الشبهة تحريمية، محل كلام الشبهة تحريمية، لو كانت وجوبية نقول عدم المنع من الترك مثلا، واضح؟ إذن المستصحب هنا الثابت سابقا الصالح للاستصحاب ليس إلا براءة الذمة من التكليف وعدم المنع من الفعل وعدم استحقاق العقاب على الفعل. طيب نستصحب واحد من هذه الثلاثة لماذا؟ ماذا نريد؟ ما المقصود إثباته في الآن اللاحق في آن الشك؟ والمطلوب في الآن اللاحق هو القطع بعدم ترتب العقاب على الفعل، أو عبر وقل عدم استحقاق العقاب على الفعل للازمه ويساويه أنه لا يترتب عليه عقاب فعلا، إذا كان لا استحقاق لا ترتب، لعل الأولى كان يعبر بعدم الاستحقاق لا بعدم الترتب، لأن عدم الترتب قد يكون مع استحقاق كما قلنا في آيات وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. تأملوا فيه. إذن إما إثبات عدم العقاب أو ما يستلزم ذلك عدم العقاب، مثل إثبات جواز الفعل والرخصة الرخصة الشرعية فيه. هذا قوله إذ توضيح لقوله المطلوب الآن لاحق هو القطع بعدم ترتب العقاب. القطع ليش قلنا القطع؟ قال إذ لو لم يقطع بالعدم يعني احتمل العقاب، إذ لم يقطع لو لم يقطع بالعدم واحتمل العقاب، ما الذي يؤمنك عن هذا الاحتمال؟ احتاج هذا الاستصحاب إلى انضمام حكم العقل بقبح العقاب من غير بيان إليه، انضمامه إليه إلى الاستصحاب حتى يأمن العقل من العقاب. خب مع انضمام مع هذه الضميمة لا حاجة إلى الاستصحاب وملاحظة الحالة السابقة ابتداء نقول. والاستصحاب كيف يجري؟ في الشك والاحتمال المسبوق بحالة متيقنة، تلحظ الحالة المتيقنة مع هذا الشك الفعلي، يقول لا إذا كان هكذا فأنا أتمسك بقاعدة قبح العقاب في بيان في مورد احتمال العقاب ها الذي لا بيان عليه لنفس الاحتمال من دون ملاحظة حالة سابقة، واضح؟ ويصبح التمسك بالاستصحاب لاغيا. هذا هو المطلوب وذاك هو المستصحب، واحد من ثلاثة. ومن المعلوم أن المطلوب المذكور لا يترتب على المستصحبات المذكورة، جيد؟ قلنا لك ما هو المطلوب؟ إما عدم استحقاق العقاب وإما ما يستلزمه. قلنا نتحدث أولا في عدم استحقاق العقاب، والمستصحبات واحد من ثلاثة. طيب إذا استصحبنا نفس عدم استحقاق العقاب وهو حكم عقلي فلا يجري فيه الاستصحاب، إذا استصحبنا الآخرين هما ليسا حكمين كما بينا، هل هما موضوعان لحكم هو عدم استحقاق العقاب؟ نقول لا ممنوعية عليه من الفعل ولا تحريم على عهدته، لازم ذلك ألا يستحق العقاب على الفعل. قل نعم، لكن هذا لازم عقلي وليس لازما شرعيا. هذا ما كنت قلته، لأن أوضحه على العبارة تخفيفا في الشرح، واضح؟ انظر، لأن الكلام أولا في عدم استحقاق العقاب المطلوب الأول، لأن عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة حتى يحكم به الشارع في الظاهر. كيف يحكم به الشارع في الظاهر؟ مرة لأنك تستصحبه نفسه، مرة لأنك تستصحب موضوعا هذا يترتب عليه. قل لا هو حكم ليستصحب نفسه، ولا هو أثر شرعي للموضوع ليترتب على الموضوع المستصحب في الفرضين الآخرين. يعني لو استصحبت البراءة وعدم الممنوعية من الفعل، الجامع بين الصور الثلاثة أن الشارع يحكم به في الظاهر، إما ابتداء لأنه هو المستصحب، وإما بواسطة استصحاب موضوعه وهو عدم المانع من الفعل والبراءة من الحرمة. يقول هو ليس حكم شرعي للمستصحب في الأول، ولا أثرا شرعيا للموضوع المستصحب في الآخرين، استصحاب البراءة واستصحاب عدم المنع من الفعل. فالتفت للعبارة، وقد لا يكون الشرح في بعض الحواشي التي تطالعها يفي بهذا. هذا بالنسبة إلى المطلوب الأول، عدم استحقاق العقاب. وأما المطلوب الثاني يعني ما يستلزم عدم استحقاق العقاب، وهو الإذن والترخيص الشرعي، الجواز للفعل. يقول وأما الإذن والترخيص في الفعل، بل إذن والترخيص في الفعل هو في نفسه من الأمور القابلة لجعل الشارع، الشارع ممكن يجيء ويقول رخصت لك، الشارع ما يقول رفعت عنك العقاب، ليس بيده حكم عقلي، يقول وضعت التكليف أو رفعت التكليف فيقطع معه بثبوت العقاب أو ارتفاع العقاب. لكن يستطيع أن يقول أذنت في الفعل، رخصت في الفعل، حكمت بجواز الفعل، هذا بيده. لذلك يقول فهو وإن كان أمرا قابلا للجعل ولو جعله يستلزم انتفاء العقاب واقعا، لا يبقى مع عقاب. إذا قال يجوز انتهى الأمر. ليش قال واقعا؟ لأن حتى الجواز الظاهري ينتفي معه العقاب يزما ويقينا من الواقع، لا في الظاهر مع احتمالي في الواقع. انتهى رخصني، واضح؟ لكن مع ذلك إلا أن الإذن الشرعي ليس لازما شرعيا للمستصحبات المذكورة. الإذن الشرعي ليس لازما شرعيا للمستصحبات المذكورة بل مقارن لها. لماذا؟ لأن بالاستصحاب نقول الآن براءة من التحريم، عدم ممنوعية من الفعل، وفي الأصل يجوز أن تخلو الواقع ولا يكون ترخيص أيضا كما لم يكن تحريم وممنوعية. لكن علمنا أن الواقع لا تخلو من حكم، بسبب هذا العلم لزم من نفي الممنوعية ونفي التحريم من العهدة إثبات حكم الجواز من قبل الشارع والترخيص، لأن الواقع لا تخلو من حكم. والمناسب بعد نفي الممنوعية من الفعل ونفي كون التحريم على العهدة في الشبهة التحريمية أن يكون الثابت بالضرورة بسبب هذا العلم الإجمالي عدم خلو الواقع من الحكم. المناسب ماذا؟ مش حكم الوجوب أو الاستحباب أو الكراه، مناسب الترخيص الجواز. واضح كيف؟ فيكون من المقارنات اللوازم الطارئة للمستصحاب، بل هو من المقارنات، حيث إن عدم المنع عن الفعل بعد العلم إجمالا، نفس الكلام قله حيث إن البراءة عن التحريم بعد العلم إجمالا بعدم خلو فعل المكلف عن أحد الأحكام الخمسة لا ينفك، يلزمه عدم المنع عن الفعل، يلزمه كونه مرخصا، لا ينفك عن كوني مرخصا فيه، لا ينفك عدم المنع عن الفعل عن كوني هذا الفعل مرخصا فيه. فهو نظير إثبات وجود أحد الضدين السواد في الحائط بنفي الآخر، بنفي البياض بأصالة العدم. طبعا إذا كانا ضدان لا ثالث لهما، ضدين لا ثالث لهما، لكن في البياض والسواد هناك ثالث، حمار وصفار وخضار وكذا، لكن مع العلم الإجمالي يصبحان كالضدين اللذين لا ثالث لهما. واضح؟ ومن هنا تبين أن استدلال بعض من اعترف بما ذكرنا، شو ذكرنا؟ من عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظن، استصحاب ليس أمارة، أصل عملي، لكن مع ذلك وعدم إثبات هذا الأصل العملي إلا اللوازم الشرعية، يعني عدم حجية الأصل المثبت، اعترف بهذين الأمرين اللذين ذكرناهما، ومع ذلك استدل في المقام على البراءة بالاستصحاب. من هنا تبين أن استدلال بعض من اعترف بذلك في هذا المقام باستصحاب البراءة منظور فيه، فيه نظر. شو النظر؟ خب الاستصحاب عندك أصل عملي شرعي تعبد وليس أمارة، والأصل المثبت ليس بحجة، والحال أن الاستصحاب هنا لا يثبت كأصل عملي البراءة إلا من باب الأصل المثبت. نعم، من قال باعتباره من باب الظن قال هو أمارة، أو على الأقل قال أنه يثبت بالاستصحاب اللي هو من باب التعبد وأصل عملي شرعي، كل لوازمه كل ما لا ينفك عن المستصحب لو كان معلوم البقاء. كيف لو علمت ببقاء الشيء يترتب عليه إحراز كل لوازمه؟ كذلك إذا أحرزت بقاء الشيء بالأصل يترتب عليه إثبات وإحراز كل لوازمه ولو لم يكن من اللوازم الشرعية. يعني من قال بحجية الأصل المثبت، من قال بحجية أصحاب من باب الأمارة، أو قال بحجية من باب الأصل العملي لكن قال الأصل المثبت حجة أيضا، هل فلا بأس بتمسكه بالأصحاب هنا. والحمد لله رب العالمين.